أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، السادة الوزراء والنواب، الإخوة الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يجمعنا سماحة الشيخ حسين عبيد مجددا، ولكن في موقف آخر، في موقف أخير ومقام آخر. لكن في البداية اسمحوا لي أن أذكر مقدمة، وهي أنه للوهلة الأولى عندما يأتيك نبأ عزيز، نبأ فقدان عزيز أو موت حبيب، بالتأكيد سوف تتولد لديك الكثير من المشاعر. لكن من أهم المشاعر إلى جانب مشاعر الفراق والحزن والألم والحسرة على فقدان حبيب وعزيز، من جملة المشاعر التي دعانا الله سبحانه وتعالى من خلال قانونه القاضي بالموت لكل نفس، أن نعود إلى أنفسنا، إلى الحقيقة الوجودية، إلى الحقيقة القرآنية. الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا نفس وأنت نفس وكل نفس ذائقة الموت، إذن نحن أيضا سنذوق الموت. هذه هي المعادلة المنطقية، ولكن ما يحتار به الإنسان أو فيه الإنسان هو أننا أمام مشهد يومي للموت، ولكننا نعيش حياة الخالدين، نتكلم ونعمل ونفعل ونمضي أوقاتنا ونقضي عمرنا وكأننا خالدون، مخلدون، باقون لمئات السنين، آلاف السنين. كلنا يتصرف على هذا الأساس، مع أن كل يوم هناك موت، موت طبيعي، موت بالأمراض، موت بالحروب، بالزلازل، بالفيضانات، بحوادث السير. لا يخلو يوم في هذا البلد أو في أي مكان من العالم إلا ويقضي فيه الكثيرون حتفهم، ولكن نحن البشر، نحن الناس، إلى أي حد نتعظ؟ من جملة ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذه السنة أن يستيقظ الأحياء الذين ما زالوا على قيد الحياة، ونحن منهم الآن، ما زلنا منهم، لنتأمل ونتساءل عن المصير الذي سنمضي إليه. هل فكرنا باللحظة التي واجهها إخواننا وأحباؤنا وأعزاؤنا وانتقلوا فيها من هذه الدار؟ هل خططنا للبيت الجديد الذي سننتقل إليه، وللعالم الجديد الذي سنغادر إليه؟ هل هيأنا عتادا وعدة ومؤونة وذخيرة وقوة وكرامة وشرفا لذلك اليوم؟ هل احتضنا لذلك اليوم؟ هذا ما يجب أن نستحضره ونتذكره عند كل موت، وأننا كالذين مضوا قبلنا ذاهبون إلى عالم، عالم سنواجه فيه عملنا إن كان صالحا أو غير صالح، إلى عالم يتم فيه وضع موازين الحق أمام القضاء العادل، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا قرابة ولا خلة ولا حزب ولا عشيرة ولا جماعة ولا أب ولا أم ولا شقيق ولا أصدقاء إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما سنواجه هذه الحقيقة يجب أن نلتفت من الآن أننا سنكون أمام قبر تنقطع فيه أخبارنا وتغيب فيه آثارنا، وأننا سنكون أمام حفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأغلقها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم، كما كان يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي، كل القصة هي نفسي. يجب أن أتعاطى مع هذه النفس، أن أهذبها، أن أروضها، أن أزكيها، أن أطهرها، أن أهيئها لذلك العالم ولذلك البيت الجديد. أيها الإخوة والأخوات، اليوم نحن بين يدي عزيز وحبيب وصديق ورفيق ووالد وأخ كبير رحل عنا. أنا كتبت بعض الكلمات المختصرة، وإن كان مولانا سماحة الشيخ عبد الكريم الله يحفظه ما خلنا شيء نحكي عن سماحة الشيخ، ولكن لا بد من كلمات. كان سماحة الشيخ حسين عبيد من السابقين الأولين في مسيرة الإيمان والتدين والعمل والجهاد في لبنان. من البدايات عندما كان المتدينون قلة في كل مدينة وقرية يعدون على الأصابع على أصابع اليد الواحدة، كان واحدا منهم. تتلمذ على يدي سماحة آية الله الشيخ حبيب آل إبراهيم رضوان الله عليه، المعروف بالمهاجر، والذي تصادف ذكرى وفاته، وفاة سماحة الشيخ حبيب رحمه الله اليوم في 12 شباط، حيث توفاه الله في 12 شباط 1965، والذي كان لسماحة الشيخ حبيب أياد بيضاء كثيرة في بعلبك والبقاع، وقبل ذلك في العراق وفي جبل عامل. وتربى سماحة الشيخ عبيد عند هذا العالم الجليل والورع، وأخذ منه علما وخلقا وتقا. كان سماحة الشيخ حسين من أوائل أصحاب وأنصار الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر أعاده الله وأخويه بخير، قبل تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وقبل تأسيس حركة المحرومين، ومعها وبعدها في حركة أمل. وكان على صلة قوية ووطيدة مع كبار العلماء العاملين المجاهدين في الساحة، وفي مقدمهم سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، وسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله عليه، وصولا إلى مرحلة تأسيس حزب الله عام 1982، والذي شارك في تأسيسه، وهي نقطة برجع لها بعد شوي، وجاهد في صفوفه وتحمل فيه المسؤوليات العديدة، وقضى عمره الشريف متمسكا بهذا النهج، ثابت القدم في هذا الطريق، قوي الإيمان، راسخ العزم، مدافعا صلبا عن حزب الله وخطه ونهجه وقيادته ومشروعه ومقاومته وخياراته، حتى اللحظة الأخيرة، حتى الرمق الأخير من عمره. ولم تأخذه في الله، وكلنا يعرف الشيخ حسين، لم تأخذه في الله لومة لائم عند أي موقف، ولا عتب صديق، ولا إحراج من أي موقع قروي أو عائلي أو مشاكل. وكان على طول العمر أستاذا ومعلما ومبلغا وخطيبا حسينيا ومرشدا ومربيا للأجيال من بلدة إلى بلدة ومن حي إلى حي ومن مسجد إلى حسينية ومن معسكر إلى مخيم وملاذا وكان ملاذا يلتجأ إليه في حل الخصومات والنزاعات لاعتقاد الناس حتى نحن جميعا كنا نحتكم إليه ونرجع إليه في حل النزاعات والخصومات أيا يكن حجمها وطبيعتها لاعتقاد الناس واعتقادنا جميعا بنزاهته وعدالته وشجاعته وعلمه. كل هذه الشهادة مني الشهادة المختصرة هي شهادة عن حس، لأنني عرفته منذ أن كنت شابا صغيرا وكان عمري 18 عاما، وأول مرة التقيته في منزل أستاذنا الكبير والعزيز الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه. كان في ذلك الوقت كما شاهدتم في الفيلم كان يلبس الحطة والعقال. رأيت وجها جميلا بهيا نورانيا جذبني إليه، وسألت السيد عباس وأخبرني عنه. ومنذ ذلك الوقت ومع فارق السن بيننا جمعتنا الأخوة والصداقة والمحبة والثقة المتبادلة والعميقة وأحاديث الأسرار والدوائر، الله بعض الإخوان بتذكروا بعض أدبيات الشيخ رحمه الله، وأحاديث الأسرار والدوائر وأنباء الغيب وتوقعات المستقبل والثقة بالنصر الآتي وبالإمام الآتي وبالغد الآتي. وكان دائما لي ولإخواني للكثير منا أبا وأخا أكبر ناصحا وحاضرا ومخلصا. من أهم ما أريد أن أستفيد من هذه الذكرى وهذه المناسبة لألفت إليه في هذا التأبين هو دور سماحة الشيخ حسين عبيد في تأسيس هذا الوجود المبارك، هذا التشكيل الذي أصبح اسمه حزب الله في لبنان. للتاريخ، هلا هذا كتب في مكان ولكن لم تذكر الأسماء، للتاريخ هذا التشكيل الإيماني، هذه الحركة الإيمانية الجهادية المقاومة المضحية، أسسها مجموعة كبيرة من العلماء والقادة والأساتذة والمجاهدين والنخب والمقاومين من أهل الميدان. هذه الحركة الإيمانية الجهادية لم يؤسسها شخص بعينه، وإنما كانت تجليا لإرادة جماعة كبيرة من هؤلاء المؤمنين المجاهدين. في عام 1982 اختارت هذه المجموعة الكبيرة والتي كانت تنتمي إلى اتجاهات متنوعة ومتعددة، اختارت 9 أشخاص ليتكون منهم ما سمي لاحقا بالهيئة التأسيسية، يعني بالوثائق الداخلية اليوم عندنا نحن بحزب الله في شيء اسمه مكتوب الهيئة التأسيسية لحزب الله. تكونت، اعتبرنا أن 9 الإخوة الأعزاء 9 الذين تم انتخابهم بالانتخاب ليشكلوا هيئة ذات وظيفة معينة تحدث عنها بعد قليل هم الهيئة التأسيسية لحزب الله. كان المطلوب من هؤلاء 9 أن ينوبوا عن كل هذه الجماعة المؤمنة المجاهدة للقيام بما يلي: أولا بزيارة الجمهورية الإسلامية في إيران في ذلك الوقت والتشرف بلقاء سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. ثانيا مبايعة الإمام الخميني، وهذا أمر نحن لا نجامل فيه ونجاهر به، مبايعة الإمام الخميني كإمام للمسلمين وقائد للأمة وأمل للمستضعفين والمعذبين في العالم، ومن موقع من الموقع الإيماني والفكري والفقهي والجهادي أيضا. وثالثا كما يقال كسب الإجازة، لأننا ذاهبون إلى خيار المقاومة. تذكروا عام 1982 البلد تحتله قوات الغزو للعدو الصهيوني، وبعد ذلك قوات متعددة الجنسيات، وكاد هذا البلد أن يدخل نهائيا في العصر الإسرائيلي. كانت هناك قوى مقاومة في لبنان. نحن بطبيعة الحال كمتدينين نسأل عن موتنا وعن قبرنا وعن برزخنا وعن آخرتنا. من الطبيعي أن نسأل عن خيارنا في القتال، هل هو مرضي لله؟ هل هذا هو خيار شرعي مطلوب صحيح؟ وأول من ينبغي أن يسأل عن هذا رجل بموقع الإمام الخميني. كسب التكليف وأخذ الإذن للإذن الشرعي والبركة من قائد تاريخي عظيم لمسيرة من هذا النوع، هذا القائد الذي حقق الله على يديه كما كان يقول إمامنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، حقق الله على يديه على يدي الإمام الخميني أحلام الأنبياء. وعاد هؤلاء التسعة، وكانت الانطلاقة الرسمية للمسيرة، لمسيرة حزب الله، لكيان حزب الله، لحركة حزب الله، لتشكيلات حزب الله، لمقاومة حزب الله، سموها ما شئت. واحد من هؤلاء التسعة، عادة نحن بنحكي عن الذين مضوا، اللي بعدهم على قيد الحياة ما بنحكي عنهم. واحد من هؤلاء التسعة كان سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، وواحد من هؤلاء التسعة كان سماحة الشيخ حسين عبيد، وبقية الإخوة ما زالوا على قيد الحياة أطال الله في أعمارهم. إذن سماحة الشيخ حسين عبيد، وهذا لم يكن من الأمور المعروفة ولكن أحببت في هذا اليوم أن أذكر هذا الأمر، أنه من الإخوة الكبار الذين كان لهم شرف التأسيس في هذه المسيرة، ولديه أيضا ميزات يشترك فيها مع كثر آخرين من الإخوة، وهي أنه مع أنه كان من المؤسسين كان دائما مستعدا للفداء للتضحية للعطاء. لم يطلب من هذه المسيرة شيئا، لم يطلب منها جزاء ولا شكورا، لا تحية ولا شكر ولا تكريم ولا منصب ولا شيء من حطام هذه الدنيا، ولم يتوقع منها شيئا، ولم يعاتبها في يوم من الأيام على شيء، ولم يتهم أحدا بتقصير في حقه هنا أو هناك، وإنما كان يعتبر أن عمره وحياته وشبابه وشيبته وبقية عمره هو في خدمة هذه المسيرة وفداء لهذه المسيرة، وهذا ما كان عليه، وهذا شاهد الإخلاص الكبير الذي كان يتحلى به سماحته. رحم الله شيخنا وعزيزنا وكبيرنا وحبيبنا الغالي، وأسكنه الله فسيح جناته، وحشره مع رسول الله وأنبيائه وأوليائه والشهداء والصالحين. أيها الإخوة والأخوات، في بقية الوقت المتاح اسمحوا لي أن أتعرض لبعض الأمور مستفيدا من هذه المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه صار لي مدة ما حكيت، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حصلت أحداث وتطورات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوم الخميس إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة سأكون في خدمتكم في ذكرى سادة النصر والقادة الشهداء السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد. لذلك ما يمكن أن يتوقع مني أن أتناوله من أمور أقسمه بين اليوم والخميس إن شاء الله. للخميس سأترك الحديث عن الموضوع الإسرائيلي المسؤولين كتير وحكوا هاي الفتوى وتناولوا مسائل لها علاقه فينا وبالبلد بالمقاومه وبالمنطقه، فلسطين، اليمن، بحرين، احداث المنطقه، الوضع الاقليمي، الوضع الدولي، المسؤوليات، التهديدات، التحديات. واترك هذا لذكرى الشهداء القاده، وساقتصر اليوم على الحديث في الشأن اللبناني والشأن السوري، وحتى المقاربة للشأن السوري هو في العام الأغلب من زاوية لبنانية مثل ما حتلاحظوا بعد شوي. وبالاختصار الممكن إن شاء الله في الشأن السوري، أولا دائبت للأسف بعض وسائل، بعض الفضائيات العربية، وسائل الإعلام، بعض السياسيين، بعض الكتاب، يعني ضمن مناخل الهجمة الدائمة المستمرة ليل نهار على حزب الله، للقول بأن حزب الله غير موافق على وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في الأستانة، ويتهمون حزب الله ويتهمون من خلفه الجمهورية الإسلامية في إيران أنهما يريدان أن تستمر الحرب ونزف الدم والقتال والمعارك في سوريا، في الوقت الذي هم يعكسون الأمور. أنا أؤكد اليوم أن حزب الله، نحكي عن حزب الله بالأول، نحن معنيين أنا وياكم، أن حزب الله يؤيد ويساند بقوة مش بس وقف إطلاق النار اللي بأستانا، أي وقف إطلاق نار في سوريا يتفق عليه نحن نؤيده بقوة، لأننا مع كل إجراء أو تدبير يوقف نزف الدماء ويحقن الدماء ويعطي فرصة للمصالحات الوطنية ويعطي المجال للحلول السياسية. هذا بدون مجاملة، وهي قناعتنا واعتقادنا وديننا ومصلحتنا كمان. أما الذي يتهمنا هو الذي يعطل، من يقف خلف هذه الفضائيات العربية من دول الخليج ومن دول غربية هي التي تدعم الجماعات التكفيرية الإرهابية التي ما زالت تواصل القتال في سوريا وتفتح الجبهات في سوريا، أما نحن لا. وكذلك أؤكد لكم أن هذا هو الموقف القاطع للجمهورية الإسلامية في إيران التي تبذل جهودا كبيرة إلى جانب بقية الدول الناشطة حاليا، يعني روسيا وتركيا، وقف إطلاق النار في سوريا وللوصول إلى حل سياسي في سوريا. ثانيا، التأكيد أيضا بنفس الرد على هاي المناخات أنه حزب الله ضد المصالحات التي تحصل في الداخل السوري ويعمل على إفشالها ويعمل على تعطيلها. في الحقيقة هو العكس، حزب الله يدعم المصالحات والتسويات الداخلية التي تحصل في داخل سوريا في كل المناطق بدون استثناء، بل في العديد من الأماكن كان له دور أساسي وفاعل لنجاح المصالحات. هلأ من خلال الاتصالات، من خلال الوساطة، من خلال الثقة، من خلال التواجد الميداني. واليوم أنا أريد أن أؤكد أننا مع كل مصالحة داخلية، مع كل تسوية داخلية تحصل بين السوريين أنفسهم أيا يكن ضوابطها أو سقفها أو إطارها أو آلياتها، نحن لا نتدخل في هذا الأمر. نحن نؤيد المبدأ ودائما نؤكد استعدادنا للمساعدة. ثالثا، حرصنا الشديد سواء من خلال التواصل مع القيادة السورية وأيضا من خلال العمل والتواصل مع دول في المنطقة مؤثرة بشكل أو بآخر على معالجة بعض الأزمات الإنسانية الخانقة، وفي مقدمها مسألة الفوعة وكفرية والتي تعاني من حصار دام لسنوات ومن أوضاع مأساوية لا تقاس بها حتى مناطق محاصرة أخرى. وفي هذا السياق نبحث مع الإخوة في سوريا، مع الدول المعنية، عن حلول لفوعة وكفرية والزبداني ومضايا ومشاكل. رابعا، كل ما يقال، وأيضا نحن نتهم به حزب الله وإيران إلى جانب النظام في سوريا، نتهم بإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، وهذه كلها أكاذيب من الدول الواعية للإرهاب ومن الفضائيات العربية الداعمة للتكفيريين. هذا ليس صحيحا، لا يوجد تغيير ديموغرافي في سوريا. فلتذهب الوفود ولتنظم البعثات، فلتأتي بعثة من جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، جمعيات مستقلة، ولتذهب إلى سوريا. ما في تغيير ديموغرافي. عندما تأتي مدينة مثلا فيها 100,000 وقاتلت النظام لسنوات، قاتلت الجيش لسنوات، وقتلت وأسرت ودمرت وجرحت، ثم تحصل مصالحة ويحصل أغلب المسلحين على العفو ويحافظ الناس على تواجدهم الطبيعي. بعض المسلحين نتيجة حسابات مش مطمئنين، خايفين، عقلات غير شكل، يصرون على مغادرة المدينة إما إلى إدلب أو إلى الرقة حسب ما يكونوا، نصر أو داعش مثلا. ومع ذلك النظام يسهل لهم، الدولة السورية تسهل لهم هذا الانتقال وتوصلهم إلى مأمنهم بأمن وأمان. طيب إذا بلد فيها 100,000 أو منطقة فيها 60,000 أنفل منها 1,000 أو 2,000 بإرادتهم بقرارهم هم، لأنه ما بدهم يعملوا تسوية، هل هذا يسمى تغيير ديموغرافي؟ التغيير الديموغرافي أيضا يعني إسكان آخرين في مكانهم. اذهبوا إلى كل الأماكن التي ما زالت خالية بسبب الدمار أو بسبب الحرب أو بسبب الظروف الأمنية الخاصة، هل تم إسكان أحد في أماكنهم؟ أبدا. هذا كل كلام يهدف إلى التحريض المذهبي والطائفي، لأنه بالحقيقة هاي الفضائيات وسائل الإعلام وهاي الدول، هاي الدول لم يعد لديها أي منطق لتغطي من خلاله الحرب على سوريا، على القيادة وعلى الدولة وعلى الجيش وعلى الشعب في سوريا، سوى ادعاءات وأكاذيب وأضاليل من هذا النوع. خامسا، وهي النقطة الملف المهم اللي بيعنينا أيضا بلبنان وكلبنانيين، ملف النازحين. لكن كمقدمة لملف النازحين، الانتصارات العسكرية في سوريا وآخرها انتصار حلب فتح الباب أمام مصالحات وطنية داخلية في مساحة كبيرة من سوريا، وحولت مساحة كبيرة من سوريا إلى مساحة آمنة وهادئة. هلا اللي بيقعد بيحضر بعض الفضائيات العربية بتعرفوا من نقعد نسميه، بيقول الدنيا خربانة بسوريا. طيب تطلع على دمشق حياة طبيعية، تروح على حمص حياة طبيعية، لدقي طبيعية، طرطوس طبيعية، تروح على السويدة طبيعية، كتير من المدن والقرى اللي مش حافظ أسماءها طبيعية، اليوم الحياة بحلب تستعيد طبيعتها وهكذا. طيب والناس عايشين ووضع أمني جيد، وفي بعض المدن في عشقة سير. أنا ما عم بحكي إنه والله بس نقلوا لي، لا، مشاهدات أيضا في هذا الأمر في هذا المجال. إذن اليوم نحن هذا شو بيتطلب؟ هذا بيتطلب نحن بلبنان في عنا ملف ضاغط، كل اللبنانيين مضغوطين بهذا الملف، ما حدا يعملوا ملف طائفي، ما حدا يعملوا ملف مذهبي إنه هذا ملف يعني المسلمين فالمسيحيين مستنفرين منه، أو يعني السنة فالشيعة والدروز مستنفرين منه والعلويين. لا، هذا اليوم ملف ضاغط على كل اللبنانيين، على كل المدن والمناطق اللبنانية. طيب من جهة واجب اللبنانيين أن يتعاطوا إنسانيا مع هذا الملف بمعزل عن الاعتبارات السياسية وبمعزل عن المخاوف، وأن لا يتعاطوا سياسيا بهذا الملف بمعنى استغلال النازحين أو الاستقواء بالنازحين في بعض المناطق، أو استخدام النازحين أو التخطيط لاستخدام النازحين مستقبلا في أي توترات سياسية. الصحيح أن نتعاطى مع موضوع أهلنا النازحين السوريين إلى لبنان تعاطي إنساني وأخلاقي. طيب شو بيفترض الآن التعاطي الإنساني والأخلاقي؟ شو هي الخيارات المحطوطة قدامهم وقدام اللبنانيين؟ هل انه نقعد نشحد مساعدات من الدنيا ونبكي على حالنا ومع ذلك يعيش هؤلاء النازحون في ظروف حياتية ومعيشية قاسية وصعبة، وخصوصا في فصل الشتاء هو هذا الوضع المناسب؟ أو البحث عن خيارات أخرى هو الوضع المناسب؟ أم أن الوضع المناسب هو أن نتعاون ليعود أغلب هؤلاء النازحين إلى بلدانهم، إلى مدنهم، إلى قراهم، إلى بيوتهم، ما يبقوا نازحين ولا لاجئين ولا قاعدين بالخيام ولا قاعدين بالطرقات. الكرامة الإنسانية، المسؤولية الإنسانية، المسؤولية الإسلامية إذا بدنا نحكي من موقع إسلامي أيضا تقتضي ذلك. سيقال لنا، وطبعا أنا أتحدث أن نفعل ذلك، أن نتعاون على ذلك من موقع الإقناع وليس من موقع الإجبار. هلا بيرجع لك. سيقال لنا أن هؤلاء يخافون أن يعودوا إلى مدنهم وقراهم خشية من انتقام الدولة والنظام في سوريا. وأقول لهم اذهبوا إلى سوريا. طب هؤلاء الذين جاءوا إلى لبنان، في ناس منهم صاروا 6 سنين، 5 سنين، 4 سنين، 3 سنين، على القليل يعني هني 5 سنين ما قاتلوا بسوريا. طيب اذهبوا إلى المدن والقرى والبلدات اللي قاتلت 5 سنين و6 سنين، ومع ذلك انعمل تسويات حتى مع المقاتلين، مع المسلحين، والناس تعيش بأمن وأمان سنة واثنين وثلاثة. طلعوا ابعتوا بعثة لبنانية رسمية لتطمئنوا أنتوا، لتقيم نتائج المصالحات والتسويات في سوريا، وعلى ضوء رجعوا على لبنان واحكوا مع النازحين. الحكومة اللبنانية من جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأيضا القوى السياسية اللبنانية التي يجب ولا يجوز أن تستغل النازحين السوريين، لا تستغلهم سياسيا ولا ماليا، ولا تشحب مال على حسابهم، ولا تسرق مال من صندوقهم. الحكومة والقوى السياسية كلها معنية أن تقنع وأن تناقش وأن توصل هؤلاء النازحين إلى المستوى اللي يقبلوا، حتى لو احتجنا أن نأتي إلى أهل هذه القرية أو أهل هذه المدينة الموجودين بلبنان، نجيب أقاربهم أو وجهائهم أو فعالياتهم الموجودين في سوريا في تلك المدينة ليأتوا ويطمئنوهم ويخبروهم عن نتائج المصالحات في سوريا، وليعود النازحون، أغلب النازحين يمكن أن يعودوا حينئذ بقناعتهم. أيضا هذا يتطلب أن تخرج الحكومة اللبنانية من المكابرة بكل صراحة، أنه ما بدنا نحكي مع الحكومة السورية. لا، بدكن لازم تحكوا مع الحكومة السورية. مش هذا ملف ضاغط؟ مش كل يوم تطلع بتقولوا الوضع المالي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والتسيب و و و و ومخاوف وقلق وإلى آخره؟ ليش ما بتحكوا مع الحكومة السورية؟ ليش بتحكوا مع كل العالم، حتى اللي صنع داعش، حتى اللي صنع النصرة وسفك دماءكم ودماء شعبكم ودماء جنودكم، بس ما بتحكوا مع الحكومة في سوريا لمعالجة ملف إنساني بهذا المستوى؟ يا أخي، حتى مع العدو أحيانا الإنسان يتفاوض عندما يكون الملف إنسانيا، حتى مع العدو يتفاوض بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. الحكومة اللبنانية يجب أن تضع المكابرة جانبا وتقرر وتدرس جديا كيف تعمل اتصال رسمي، ويصير نقاش مع الحكومة السورية في 1.5 مليون نازح بلبنان، كيف أن نعالج هذا الموضوع. تفضلوا يا سوريين، يا إخواننا السوريين أو يا أعدائنا السوريين، ما بدكم لخي يقعدوا معاهم، احكوا معاهم، ناقشوهم، حطوا خطة واحدة. هذا الأمر لا يمكن أن يعالجه لبنان لوحده، وبالشحادي ما حنحل مشكلتنا ولا حنزيل المخاوف الموجودة عن بعض اللبنانيين، وإنما بالعمل الجاد. إذن هاي مسؤولية، هكذا نحفظ كرامة هؤلاء. طبعا نحن كمان كحزب الله لنا صداقات وعلاقات متينة مع القيادة السورية والدولة في سوريا، لنا تواجد بشكل أو بآخر، حاضرون أن نكون في خدمة الحكومة اللبنانية إذا قررت أن تتصرف إنسانياً وجديا ووطنيا بملف النازحين. نحن جاهزين ونضع أنفسنا في التصرف. كلمة أخيرة في شأن السوري مش هنخلي شوية وقت للشأن اللبناني. كلمة أخيرة في الشأن السوري، لا شك أن الانتصار الكبير الذي أنجز في حلب كانت له نتائج وتداعيات عسكرية وأمنية ومعنوية وسياسية كبيرة جدا. من جملتها، ألا ما بدي أعمل إحصاء، بس من جملتها لأنه بدي أوصل لخاتمة، فتح الباب مجددا للحوار المباشر، وهذه المرة مع الجماعات، مع بعض الجماعات المسلحة الموجودة في الميدان، وعدم الاكتفاء بالحوار مع الذين لا وجود لهم إلا في الفنادق والسفارات. انتصار حلب عمل هذا التطور في المسار السياسي السوري، وأيضا طبعا باستثناء داعش والنصرة، وأيضا فتح الباب أمام وقف إطلاق نار صمد بنسبة كبيرة جدا. الآن في سوريا في وقف إطلاق نار كبير جدا، طبعا باستثناء داعش والنصرة، حتى مع النصرة الآن يعني يبدو هن بشكل أو بآخر كمان صايرين ملتزمين نسبيا بوقف إطلاق النار، أو لأنه مشغولين بتصفية الجماعات الأخرى. وفتح الباب مجددا أمام الحوار السياسي في جنيف، وأعطى دفعا قويا لإنجاز مصالحات داخلية في أماكن كثيرة في سوريا ومهمة كما قلت قبل قليل، وخصوصا في أرياف دمشق وفي الجنوب، جنوب سوريا. وبات واضحا أن المسار العام للأحداث في سوريا أصبح مختلفا الآن، مسار مختلف عن 6 سنين اللي مضوا. 6 سنين سوريا أمام خطر سقوط الدولة، هذا الخطر تم تجاوزه 99%، حتيني حتى ضل محتاط. سوريا كانت أمام خطر سيطرة داعش والنصرة والجماعات التكفيرية على كامل الأراضي السورية، هذا الخطر تم دفعه بنسبة كبيرة جدا. لأنه صحيح الآن لما تشوف الخريطة أن سيطرة داعش على جغرافيا واسعة في سوريا، ولكن أغلب هذه الجغرافيا صحراء. المسار الجديد هو مسار يأس فيه الجماعات التكفيرية من السيطرة على سوريا، ويأست فيه الجماعات التي الدول والمحاور التي صنعت الجماعات التكفيرية والتي دعمت الجماعات التكفيرية من إمكانية تحقيق أهدافها أو كامل أهدافها في سوريا. ذلك اليوم نلاقي فيه تحول كبير ومهم ومؤثر جدا ما فينا ناخده ببساطة، من جملته الموقف التركي تجاه داعش، مش الموقف التركي تجاه سوريا، الموقف التركي تجاه داعش. وكلنا يعرف أن الحكومة التركية والدولة التركية كانت داعما قويا لداعش، وفتحت لها الحدود واشترت منها النفط والغاز، وأمنت لها السيولة المالية، وفتحت لها البوابات للسلاح وللمقاتلين وللصواريخ. ولكن الآن تحسرت تركيا، على يبدو ندمت على ما فعلته لداعش، لأن داعش ردت الجميل لتركيا عمليات انتحارية في داخل الأراضي والمدن التركية. طيب اليوم تركيا التي كانت داعما لداعش، داعما قويا مش داعما عاديا، الآن هي تقاتل داعش منذ 3 أشهر في مدينة الباب، وتقول أنها بعد مدينة الباب ستقاتل داعش في مدينة الرقة. طيب هذا تحول كبير ومهم، هلا برجع بوصفه بعد شوي. الموقف الأمريكي الذي ننتظره بعد، ما في شيء أكيد 100%، ولكن يكفي أن يقول الرئيس الأمريكي الجديد ترامب أن أمريكا أوباما وكلينتون هي التي صنعت داعش وهي التي أوجدت داعش، وأن أولويته الآن، وهو صادق فيما يقول عن الماضي، هلا بدنا نشوف صادق فيما يقول عن الحاضر أو لا، وأن أولويته الآن في سوريا هي الحرب على داعش. الأوروبيون يتحدثون أنه بدهم يصيروا جديين طبعا ما كانوا جديين بقتال داعش خلال كل السنين الماضية، لنشوف. طيب روسيا قبل سنة وأكثر جاءت إلى سوريا، إذن في تحول كبير اليوم، وخصوصا بعد أن اكتشف العالم كله أن هذه معارضة الأوتيلات والسفارات لا تمثل شيئا على الأرض، وأن المعارضة المسلحة بين هلالين اللي بيقولوا عنها معتدلة بدوا شوية تدقيق ما بدي أحكم، اكتشفوا أنها تمثل نسبة متواضعة من الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأرض في سوريا. وبعد أن اكتشفوا بأن هذا التواجد للجماعات التكفيرية الإرهابية في سوريا يهدد أمن العالم وبالتحديد أمن أوروبا، الآن يتنافسون على المجيء إلى سوريا للقتال، لقتال داعش وأيضا النصرة. يعني ماذا؟ هذا اللي بدي أختم فيه. يعني أيها الإخوة، أيها العلماء، أيها اللبنانيون، أيها الشعب اللبناني، العالم والدول التي يعتبرها بعضكم حجة إلهية، طبعا بالنسبة للبعض أمريكا حجة إلهية، فرنسا حجة إلهية، بريطانيا حجة إلهية، تركيا حجة إلهية، أقول لكم تأملوا هذا المشهد. العالم الآن، هذه الدول التي تحترمونها وتحترمون عقلها وقرارها ومعطياتها ومعلوماتها، بعد 6 سنوات جاءت لتقاتل من خرجنا نحن قبل سنوات لنقاتلهم في سوريا، ولنقول للعالم كله وللبنانيين وللسوريين ولشعوب المنطقة وشعوب العالم أن السماح لهؤلاء بالانتصار وبالسيطرة على سوريا يعني التهديد الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، لا حاجة لأن أعيد. على كل المسار في سوريا أخذ منحا آخر، وهذا بعد الفضل من الله سبحانه وتعالى. يجب أن أختم بالقول أن الجهد الرئيسي والأسباب الرئيسية تعود إلى صمود السوريين أنفسهم، إلى صمود وثبات القيادة السورية، الجيش السوري، الشعب السوري، كل الذين رفضوا الخضوع للإرهاب التكفيري في سوريا، هؤلاء صمدوا وقاتلوا واستشهدوا وجرحوا وتحملوا وهجروا، ولكنهم ثبتوا وصمدوا وبقوا في الميدان ولم يستسلموا. نعم، مساعدة الأصدقاء سواء كانوا في روسيا أو في إيران أو في حزب الله أو أي كان هي عامل أساسي ومهم لا نتنكر له، ولكن العامل الأول إذا حكينا بالأسباب البشرية، العامل الأول هو العامل السوري، وهذا لا يجوز أن يخفى على أحد عندما يصدر بيانا أو تصريحا أو يقدم تقييما هنا أو هناك. في الشأن اللبناني، أولا 3 نقاط سريعين يعني سهلين إن شاء الله. النقطة الأولى، نحن الحمد لله اليوم في لبنان ننعم بالاستقرار السياسي والأمني، هلا الأمن مخليه عنوان لحال، وما زال هذا الاستقرار السياسي قائما برغم من الخلاف حول قانون الانتخاب. وبتعرفوا اللبنانيين لما بيختلفوا شوي ببلشوا يحموا، بيطلع الصوت بيعلى كتير، لكن الحمد لله الآن ما زلنا نقول أننا ما زلنا في حالة استقرار سياسي. الاستحقاق السياسي الأهم أمام اللبنانيين هو الانتخابات النيابية التي نجمع كلبنانيين بحسب الظاهر، نجمع كلبنانيين بحسب الظاهر أن لدينا جميعا إرادة جدية بعدم التمديد وبإجراء الانتخابات في مواعيدها. هلأ شوفي بالقلب الله بيعرف، لكن الحمد لله على هذا الإجماع ولو بالظاهر. طيب، هذا يؤدي إلى استحقاق أساسي هو قانون الانتخاب. بدي أحكي كلمتين بقانون الانتخاب. نحن عم بحكي لها بالدرجة الأولى بالنسبة لحزب الله، نحن من الأول قناعتنا رأينا واضح، وهذا طبعا نحن والإخوان في حركة أمل متفقين عليه، أنه نحن مع النسبية حتى مع التيار الوطني الحر بوسيئة التفاهم بالوسيئة على جانب الوسيئة. بنقاشاتنا الداخلية نحن جونا نسبية، بالحديث مع كل حلفائنا في 8 آذار نحن جونا نسبية. طيب، لما بنحكي عن نسبية لأنه نحن عم نحاول نفتش جديا في شيء كمان بلبنان عم نقول كلنا مجمعين عليه، أننا نريد قانونا عادلا، ونريد قانون يتيح للجميع أن يمثلوا في المجلس النيابي، وقانون لا يلغي أحدا. عظيم يا أخي. القانون الأكثري بمعزل 60 70 80 2000، القانون الأكثري هو قانون إلغائي. حدا يطلع يناقشني، نحكي هلا بدي أحكي بهدوء بعلم بواقع، ما بده يعني لا كتير رياضيات وحساب وواحد شاطر لا لا لا، بساطة. هلا بدائرة انتخابية لما ليستا بتحصل 50% زائد واحد، بتاخد كل المقاعد النيابية، واللي حصلوا أقل من 50 يعني 50% ناقص واحد ما بيطلع لهم شيء. هذا مش إلغائي؟ لا تقولوا إلغائي وإقصائي. اليوم في شخصيات وازنة بالبلد، شخصيات سياسية وازنة بالبلد، وتمثل ثقلا شعبيا في دوائرها الانتخابية، بدوائرنا وغيرها، ولكن لأنه مش قادرة تجيب 50% زائد واحد هي ملغات منذ سنوات طويلة، ما أنه يتمثل. طيب هودي اللي هن 50% زائد واحد من يمثلهم في المجلس النيابي؟ هؤلاء 4 سنين ما لهم ممثل، هن بيعتبروا هيك. إذن الأكثر إلغائي. كيف ما قسمتوا محافظات 60 13 دائرة 15 دائرة، شو ما عملتوا الأكثري إلغائي بطبيعته إلغائي. النسبي بالعكس بطبيعته ليس إلغائيا ولا إقصائيا، بطبيعته يعطي لكل ذي حق حقه. هلا بيعملوا عتبة بسموها العتبة الانتخابية، انه والله 10% 12% 20% بتفرق من بلد لبلد، بس اي حدا بيقطع هاي العتبة بياخد 10% من الأصوات 15% من الأصوات، ما بياخد 50% زائد واحد له من يمثله. إذن اليوم نتيجة القانون الأكثري هناك أحزاب في لبنان لها امتداد على كامل الوطن، ما عندها نائب بالبرلمان، وفي أحزاب بلبنان عندها امتداد على مستوى الوطن إلى نائب واحد، لأنه تم المن عليهم والتفضل عليهم أنه ألحق بلائحة، بس ما أعطوا فرصة أنه يجيبوا نائب بجدارة وبتمثيل. إذن الأكثر إلغائي إقصائي. النسبي بيعطي لكل ذي حق حقه. قديش شعبيتك؟ 10% بتاخد 10%، 20% بتاخد 20، 30 بتاخد 30، 60 بتاخد 60. ولذلك نحن مع النسبية بمعزل عن الدائرة. عم نحكي بالمبدأ، دائرة وحدة، محافظات 5 6 9، دائرة 13 دائرة، شو ما كان كله عنا قابل النقاش. وأنا بستغرب من اللي بيطلعوا بيقولوا أن النسبية تقصيهم وتلغيهم. النسبية لا تلغي أي طائفة. أقول لأهلنا الدروز، النسبية لا تلغي الدروز بل تحفظهم، والنسبية لا تلغي الحزب التقدم الاشتراكي، والنسبية لا تلغي تيار المستقبل، والنسبية لا تلغي أي حزب أو تيار أو جماعة أو طائفة في لبنان. نعم النسبية تعطي لكل صاحب حجم حجمه، ولكل صاحب حق حقه. في تعبير استخدمه فخامة الرئيس العماد ميشيل عون خلال هاي الأيام جميل ودقيق، لما بيقول بدنا قانون انتخاب ما تلغي الطوائف الكبيرة الطوائف الصغيرة، يعني هي تجيب الممثلين تبع الطوائف الصغيرة، وما بدنا في داخل كل طائفة الأغلبية تلغي الأقلية، في داخل كل طائفة. شو القانون اللي الكل بيقدر يتمثل من خلاله؟ في النسبية. اللي عنده قانون تاني يدلنا عليه، يدلنا عليه. إذن حزب الله عندما يدعم النسبية أو يؤيد النسبية أو ينادي بالنسبية لأنه حريص على بقاء كل الأحزاب، على تمثيل كل الأحزاب وكل الجماعات وكل العائلات السياسية وكل الطوائف صغيرة وكبيرة وكل البيوتات. نحن لا نريد أن نغلق أي بيت سياسي، وإنما ندعو إلى العدالة، العدالة في التمثيل، عندما نقول أن بناء الدولة يمر حكما بقانون انتخابي عادل وسليم وصحيح، هذا ما نقصده نحن. ولا الكل يعرف أننا منزهون عن الحسابات الحزبية في موضوع النسبي، بل بالعكس النسبية لا تخدم مصالحنا الحزبية، لا تخدم مصالحنا. لما بيحكوا عن المحادل، نحن أيضا من جماعة المحادل. النسبية تعطل المحادل اللي نحن منها، ونحن راضون بذلك وننادي بذلك ونقول تعالوا. اللي أدعو له اليوم أنه يا جماعة تعوا نعمل، بدل ما نضل نضيع وقت، لأنه حتى الآن في مكان ما، اسمحوا لي أقول، ما في نقاش جدي، في تضييع وقت لنوصل للحظة الاستحقاق، للحظة المشكل، ونشوف شو بده يصير بالبلد. طيب الوصول إلى لحظة الاستحقاق هذا أمر، والذهاب إلى المجهول هذا أمر خطر على البلد كله، بمعزل كل واحد فينا كيف عم بفكر. ما تضيعوا وقت، الوقت قليل. نحن نجي منقول يا خيي في هذا القانون، مشروع القانون تبع حكومة رئيس مئاتي، اعتبروه مسودة قابلة للنقاش، مسودة، ما جايين عم نفرض على حدا شيء. نحن برأينا هذا المخرج الطبيعي المنطقي العادل، اللي ما بيلغي حدا، اللي بيحفظ الكل، اللي بيعطي للكل أحجامهم. ولذلك ندعو إلى نقاش هذا الأمر بجدية. ومع ذلك أنا أقول لكم، في السابق باللجنة الرباعية وقبلها وبعدها كنا منفتحين على أي نقاش حول قانون الانتخاب، إلى حد للأسف أنه نحن عدنا نناقش باللجنة علميا وأكاديميا في قوانين الأساس تبعها ولو جزء منه أكثري. وأنا أقول لكم النظام الأكثري ليس نظاما عادلا، فجاء البعض ليقول أننا بعنا حلفائنا وتخلينا عن حلفائنا، ونحن لسنا كذلك. نحن التزامنا الحقيقي هو النسبية، ولكن هذا لا يعني أن لا نكون منفتحين على أي نقاش. كنا، واليوم أريد أن أكرر القول، نحن أيضا لا نغلق الأبواب، نحن منفتحون على أي نقاش، على أي حوار حول أي اقتراح قانون انتخاب يمثل، يؤدي إلى انتخاب معقول وجيد وعادل، ويتيح الفرصة للبنانيين أن يتمثلوا بأفضل صورة ممكن. نقطة تانية بالشأن اللبناني، موضوع الأمني، الاستقرار الأمني في لبنان اليوم. أقول للشعب اللبناني يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الإلهية الموفورة. عندما نتطلع حولنا في المنطقة وفي العالم، وبرغم من أنه لبنان في كتير صعوبات وتناقضات ومشاكل اقتصادية واجتماعية ومعيشية، وجوار ملتهب وعدو يتهددنا في كل يوم وفي كل لحظة، وما يجري في جوارنا للأسف في سوريا، مع ذلك أمن البلد، استقرار بالبلد، الحمد لله من النعم الكبيرة. اللبنانيون يجب أن يتمسكوا بهذه النعمة وأن يشكروها، وشكرها هو الحفاظ عليها، الحفاظ عليها بالأيدي وبالألسن وبرموش العيون، وعدم الاستهتار بالموضوع الأمني، وأن لا يغامر أحد في الموضوع الأمني. في هذا السياق يجب أن نسجل تقديرنا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية الرسمية في لبنان، وأيضا تعاون القوى السياسية والزعامات والقيادات. وهنا يجب أن أؤكد على أمر ذكرناه قبل أسابيع مع أهلنا في البقاع، اللي عم بيصير أحيانا عملية خطف هون أو عملية قتل هون عم بيصير مشابه لها في مناطق لبنانية أخرى، ولكن للأسف الشديد لما بتصير عملية القتل بالبقاع بتاخد ضجة استثنائية، طبعا مقصودة من بعض الجهات ومن بعض وسائل الإعلام، للإساءة إلى أهل البقاع، والإساءة إلى الخط السياسي الذي يدعمه أهل البقاع. أو لما بتحصل عملية خطف بتكون حاصلة عملية خطف مشابهة في مناطق تانية، ما بتاخد هاي الضجة ولا هذا العويل اللي بيصير لما بيصير خطف بالبقاع. طبعا أي قتل هو مدان، أي خطف هو مدان، لكن واضح أنه في استهداف. هذا بيزيد مسؤولية إخواننا وأهلنا وعلمائنا ونوابنا ووزرائنا وأساتذتنا ومشايخنا وعشائرنا ووجهائنا وفعالياتنا وناسنا بالبقاع. لأن الموضوع بالنسبة لمنطقة البقاع لم يعد فقط موضوعا أمنيا بحتا، وإنما أصبح أمرا يمس كرامة أهل هذه المنطقة الشرفاء، بمس كرامتهم، بمس موقعيتهم. هذا طبعا بده أمرين، بده ثلاث أمور. أولا، الدولة تتحمل مسؤوليتها بشكل فعال وجدي، وما في أي مانع من أن الدولة تتحمل مسؤوليتها. النواب والوزراء والبلديات والعلماء والمشايخ والعيال والعشائر كل عبرت في مؤتمرات ولقاءات ومناسبات كثيرة، تعالوا يا عم تحملوا مسؤوليتكم. الجيش والقوى الأمنية والأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني والدولة تجي تحمل مسؤوليتها. ما في أي حاجز، ما في أي مانع. أي حجج هي حجج واهية وغير صحيحة. وأنا اليوم أجدد هذا النداء أيضا للدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية. الأمر الثاني هو أن يتعاطى الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في حدود القانون كما هو متوقع منها، وبشكل عادل في معالجة المشاكل الأمنية في البقاع كما في كل لبنان. الأمر الثالث هو تعاون أهلنا في البقاع مع الجيش والأجهزة الأمنية، تعاون، التفهم، التجاوب، عدم التحريض من قبل البعض أو قبول التحريض من قبل البعض، عدم تكبير أخطاء بعض الجنود أو بعض العناصر في القوى الأمنية، تكبير الموضوع إلى حد الذهاب لمواجهة مع الدولة. هذا كله يجب، هو مسؤولية الناس والنخب في البقاع. تعاون الإيجابي ورفض أي ممارسة سلبية. ولكن مع هذا كله، سواء في البقاع أو في لبنان، الأمن ليس فقط مسؤولية الدولة. الأهل، آباء، الأمهات، الأزواج، الزوجات، زعماء العشائر، الوجهاء، رؤساء البلديات، وصولا إلى الأحزاب والعلماء والجميع، هناك مسؤولية اجتماعية وشرعية عامة لضبط ساحاتنا وضبط شبابنا وضبط ناسنا والحكي معاهم والقيام بجهد كبير كما أسس له خصوصا في المرحلة الأخيرة قبل أسابيع. طبعا يجب تجديد القول وتأكيد القول بأن الدولة مش بس لازم تطلع بالعسكر وبالأمن، يجب أن تطلع بالإنماء أيضا، ويجب أن تطلع بالعفو حيث يكون العفو القضائي منطقيا، ويجب أن يكون هذا الملف جديا بين الجميع. طبعا الإخوة المسؤولون، النواب، الوزراء، البلديات، الكل يتابع مسؤوليته بشكل كامل، لكن هذا ما لم يتم ملاقاته من قبل الحكومة اللبنانية، السلطة التنفيذية، يبقى محدودا وقاصرا. نقطة الثالثة بالشأن اللبناني قبل الختام، في موضوع الموازنة بحب أقول كمان كلمة صغيرة، لأن الحكومة بدها تناقش الموازنة العامة بعد أيام. الوزراء سيناقشون تفاصيل، يعني وزراءنا وبقية أصدقائنا في الحكومة. النواب بعدين لما الموازنة بدها تروح على المجلس النيابي بناقشوا. أنا لما بدي ناقش تفاصيل، بس بدي ثبت مبدأ نقول فيه بكل صراحة، نحن نرفض أي ضرائب جديدة، أي رسوم جديدة تطال العائلات الفقيرة في لبنان. لما أقول عائلات الفقيرة يعني أغلب الشعب اللبناني. أغلب الشعب اللبناني اليوم مصنف إما فقير أو تحت خط الفقر. بتجي بتقول الموازنة بدها مداخيل، فتش على حل. وفي حلول معروفة، وقف الهدر، وقف السمسرات، وقف السرقة، وقف بعض التلزيمات اللي ريحتها طالعة بالبلد، وقف بعض الانفاق اللي ما له اي معنى على الاطلاق. وفي نماذج وشواهد ما بدي اخذ وقتكم فيها، والبحث عن مداخيل من طرق اخرى هم بيعرفوا. الامر يحتاج الى قرار شجاع، الى قرار سياسي شجاع. بنقدر نوفر كتير من النفقات البلا طعمه، وبنقدر نحد كتير من الهدر، وبنقدر نمنع الفساد واللصوصية، ومنوفر. فتشوا على اي مكان اخر لتدعموا فيه الموازنة العامة إلا جيوب المواطنين، إلا جيوب المواطنين. هذا الأمر لا يجوز أن يقبل به أحد، لا نحن ولا غيرنا. وهذا مش موضوع للمزايدة. هل العائلات اللبنانية والمواطنين اللبنانيون في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها يتحملون أي زيادة في الرسوم وفي الضرائب على الإطلاق. الكلمة الأخيرة، هلا أنا إن شاء الله باليوم الخميس إن بقينا على قيد الحياة لما حنحكي عن وضع المنطقة، بس خلوني أقول جملة بس لكل الذين قالوا في الأسابيع الماضية وكتبوا، أنا شفت كتير مقالات تقول إنه حزب الله قلق، حزب الله مرعوب، حزب الله خايف، شو القصة يا جماعة؟ إنه إجا ترامب، يعني إذا إجا ترامب يعني شو الجديد؟ الجديد مثل ما قال سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، الجديد إنه قبله كان في واحد حاطط على وجهه غطاء من نفاق، غطاء من نفاق، إنه بيحكيك كلام طيب بعيدك بالعيد، بس شو بيعمل؟ بيعمل عليك عقوبات وبيحاربك بالعالم وبشن بغاراته آلاف الغارات اللي قتلت آلاف المدنيين، وبيدعم وبيتورط بحروب مثل حرب اليمن التي قتلت وجرحت وجوعت وحاصرت مئات الآلاف، وبيدعم أنظمة استبدادية كما في البحرين وفي السعودية وفي غيرها، وبيعمل كل شيء وبيصنع لك داعش لتسيء إلى دينك وإلى نبيك وإلى قرآنك ولتسفك دماءك وتسبي نسائك وتدمر مجتمعاتك ودولك، بس هو عم يضحك وانت بيحرك قلبك عليه لأنه لونه أسود. هلأ الجديد الحلو أنه إجا واحد حط النفاق على جنب وعم بيقول، ولذلك سماحة الإمام القائد شو قال؟ قال إن نحن يجب أن نشكر ترامب لأنه كشف مجددا عن الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية العنصرية البشعة المجرمة القاتلة سفاكة الدماء مصادرة الحريات ذاهبة الثروات المتآمرة على الشعوب المستضعفة. ممنونين، نحن مش زعلانين، نحن ممنونين لترامب لأنه من أول ما إجا هاي حياة الإدارة الأمريكية لتفهمها شعوب اللي رجعت تضيع وتضل وتتيه وتختلط عندها المفاهيم. أما الخوف هاي قصة خلصت من زمان، لكل من يكتب ويخطب ويفكر ويحلل أنا أقول له من شيبة الشيخ حسين عبيد أحد كبار المؤسسين لحزب الله عام 1982، نحن كنا ب 82، هلا نحن ب 2017، ب 82 كنا قلة مؤمنة مستضعفة نخاف أن يتخطفنا الناس من حولنا، الجيش الإسرائيلي الذي كان لا يقهر كان يحتل نصف لبنان، 100,000 جندي وضابط إسرائيلي في لبنان، 25,000 ضابط جندي وضابط وجندي أمريكي وفرنسي وبريطاني وإيطالي في لبنان، ومشاكل لبنانية داخلية والأساطيل نيوجيرسي وأمثالها في البحر، وكنا قلة نحن وبقية من كان في المقاومة بقية الحركات والأحزاب، ولم نخف ولم نقلق ولم نضطرب وكنا على بينة من أمرنا. وبعده 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 جاء جورج بوش وبالجيوش مجددا وبالأساطيل وغزا دول ودفع إسرائيل الحرب علينا، ولم نقلق ولم نخف ولم نتردد وكنا على ثقة من نصر الله لنا، هذا النصر الذي وعدنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ووعدنا به الإمام الخميني شيخ حسين عبيد والسيد عباس وبيت الإخوان لما راحوا عند الإمام بالبداية التأسيس وقال لهم الإمام، أعطاهم الإمام نعم المقاومة ولا طريق إلا المقاومة، وقال لهم ما تتكلوا أحدا ما تنطروا حدا لا نحن ولا أحدا بالعالم، اتكلوا على الله وعلى أنفسكم واشتغلوا تكليفكم وفي ذلك اليوم، هذا موجود موثق، وفي ذلك اليوم عندما كان الكثير في العالم العربي والإسلامي يعتبرون أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي، قال الإمام الخميني للتسعة الحاضرين بين يديه ومنهم السيد عباس الموسوي والشيخ حسين عبيد إذا قاومتم فإنني أرى النصر معقودا في نواصيكم، هذا النصر الذي تحقق بال85 وتحقق بال2000 وتحقق بال2006 ويتحقق اليوم في سوريا وفي العراق وسيتحقق في اليمن إن شاء الله. لا ترامب ولا بيو ولا جدو ولا جورج بوش ولا بيو ولا جدو ولا كل هؤلاء العنصريين يمكن أن يمسوا بشجاعة أو إرادة أو قناعة أو إيمان طفل من أطفالنا فضلا عن رجالنا وشيوخنا. لذلك نحن لسنا قلقين بل نحن متفائلون جدا، لأنه عندما يسكن في البيت الأبيض أحمق يجاهر بحماقته هذا بداية الفرج للمستضعفين في العالم. رحم الله شيخنا الكبير والعزيز وفقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جنته وحشره مع الشهداء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.